بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، حبيب إله العالمين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المسألة مسألة 24 كلمة، إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة. نعم؟
22. لا يعتبر في صحة الجماعة.
لا يعتبر. هذا خلصنا؟ مسألة.
ما أخذنا 23
ما كملنا. ما أخذنا.
بينت رأيكم مختار في عبادية
العباد. صحيح. مسألة 23. إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها، نوى الاقتداء بهذا الذي يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها، نوى سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة وما يجوز الاقتداء بها، مع ذلك نوى سهوا الاقتداء به، أو هو يصلي صلاة الآيات الإمام ما يقتدى به، صلاة الصبح كيف مثلا أو صلاة العشاء كيف يصليها مع من إمام الجماعة الذي يصلي صلاة العشاء. فإن تذكر، هو نوى الاقتداء، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد، قبل الإتيان بما ينافي، قبل عادل إلى الانفراد، هو عادل إلى الانفراد بعد تعبير عادل، يعني لم ينوي الاهتمام، وإلا هو تلقائيا الاهتمام لم يتحقق، سرام عدل الانفراد يعني لا يستمر في نية الاهتمام وصحت صلاته. طبعا لأنه كما مر بنا مرارا صلاة الفرادة لا تحتاج إلى قاصد، أصل طبيعة الصلاة هي من دون تحقق الجماعة تكون فرادى، فحيث لم يحصل خلل في صلاة الفرادى لا بأس، ولو ترك القراءة، نفترض ترك القراءة تعويلا على الجماعة وركع، مر بنا أن الإخلال بالقراءة لا يخل، لأن القراءة ليست بركن ولا تعاد تجري في موارد، هنا ترك القراءة عمدا أو جهلا أو كذا أو عمدا، مرة بنا تذكرون العمد بلحاظ الموضوع، العين أو الجهل بالجهل بالحكم بلحاظ الحكم، لذلك يقولون عامدا عالما، لما يقولون عالما عامدا، عامدا كافي، لا مو كافي، عمد الموضوع أمر وقل عمد الحكم أمر آخر، عمد الحكم هو عين، عمد الموضوع إلى الآن مثلا شخص يتناول يرمس رأسه في الماء في 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 الصيام وجاهل بأن هذا مفطر مثلا، فهنا من جهة الموضوع عامل لو مو عامل؟ عامل وليس سهل، ولكن من جهة الحكم هو جاهل. فعامد جاهل، عامد غير عالم. وقد يكون من جهة الموضوع غير عامل، من جهة الحكم عالم، يعني شخص يرى يعلم بأن رمس الماء الرأس في الماء مفطر، يعلم به لكنه نسي الصوم، ما يدري أنه صائم، هو صائم، نوى الصوم شهر رمضان أو غير شهر رمضان، نوى الصوم بس نسي الصوم وراح في بركة السباحة يسبح بناء يوم فطر. هنا من جهة الموضوع ليس لديه عامد، جاهل بالموضوع عالم بالحكم. ودوما في مباحث الخلل في العبادات أو في غير العبادات لابد أن يلاحظ جانب الموضوع وجانب الحكم. لذلك في شوف لاحظ في زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه يلعن قتلته وأعداءه قتلوه بالعمد المعتمد، يعني من جهة الموضوع ومن جهة الحكم، جهة الموضوع جهة الحكم ازداد التنجيز. فالمقصود إذن كجملة من الأحكام يقال عامدا عالما. بعض الأحكام ترتب على العامد مطلقة سواء كان عالم أو جاهل، بعض الأحكام ترتب لا على خصوص العامد العالم. فهذه لابد التفت إليها. هنا في لا تعاد مرة بنا، في لا تعاد مرة بنا مع العمد العامد الجاهل أيضا تجري في لا تعاد. عامد جاهل يعني ماذا؟ يعني ترك القراءة عن هذا المأموم الذي نوى الجماعة كذا، ترك القراءة لكن ترك القراءة جاهلا بأنه جماعة خاطئة. في الموارد تجري لا تعاد كما مر، ولا تختص لا تعاد بماذا؟ بالنسيان للموضوع. نسيان من باب الفائدة، كما لدينا علم بالموضوع علم بالحكم، جاهل بالموضوع جاهل بالحكم، لدينا نسيان بالموضوع نسيان بالحكم، كليهما تصور. المهم كما مر بنا أن لا تعاد تجري في كلية موارد الخلل والبطلان لصلاة الجماعة، تجري لا تعاد لتصحيح صلاة الفرادى للمأمومين ما دام الخلل مقتصرا على ترك القراءة فقط. أما لا سمح الله لو كان الخلل فيه جد زاد ركوع متابعة للإمام أو زاد سجدتين متابعة للإمام الجماعة ظنا منه أن الجماعة صحيحة، هنا لا تعاد لا تصحح، هنا لا تعاد لا تصحح لا تصحح صلاة الفرادى، لأنه زيادة ركن، كيف الصحة؟ ما الصحة؟ أما في غالب موارد بطلان صلاة الجماعة مما لا يقع زيادة ركن متابعة بتخيل المتابعة، غالبا ما يقع. لا تعاد تصحح صلاة المأمومين فرادا. نعم. يوهل الماتن عدل إلى الانفراد وصحت وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، يعني صلاته، وإلا بطلت يعني إذا خالفت، كما مر حتى لو أخل بالقراءة ما في معنى، لأن القراءة ليست ركن. هذه المسألة 23 ليس فيها أمر زائد مرة صعبة. المسألة 24 إذا لم يدرك الإمام، يعني المأموم لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة، من أول قراءة الركعة أو في أثنائها، يعني أثناء قراءة الركعة أو قبل الركوع. قبل الركوع يعني ماذا؟ يعني بعد القراءة قبل الركوع، فلم يدخل في الصلاة، أدرك الإمام لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع. طبعا هذا مكروه، كثير من المأمومين يصبر لما الإمام يركع بعدين، لماذا؟ بالعكس هذا مكروه، سيما إذا كان ركعة أولى ركعة ثانية مكروه. المستحب أنك تدرك الإمام قبل لا يركع، بل والأكثر استحبابا تدركه في القراءة، بل أكثر استحبابا تدركه في قبل القراءة، بل أكثر استحبابا تدركه ويا التكبيرة، ثواب الجماعة يضيع عليه. بعض الأخوة المؤمنين ما لنا بناء أنه هذا الأحوط أن يلتحق بإمام جاء عندما يركع ركعة ثالثة ورابعة بعد آخر، حتى في الركعة الرابعة والثالثة بس أنت ما تريد تقرأ وليكن، ما تخاف أنه يوازيك أو يضايقك الإمام ما يفسح لك المجال تقرأ إذا التحق به في الثالثة وفي الرابعة وهو يسبح تسبيحة سريعة، لا أقل قبيل تكبيرة الإحرام التحق به أحوال، لأن الالتحاق في الركوع، لأن الالتحاق في الركوع كما سيأتي لنا المسألة محل خلاف بين الأعلام، بعضهم ما يصحح، ما أقول الأكثر، المشهور يصححها وهو الصحيح، وهو الصحيح، ولكن بلا شك مكروه. إذا لم يكن باطل مكروه، أنت تصبر لما يركع الإمام الإمام التحق به، ما تشوف ما أن شفته خلص القراءة حتى لو في الثالثة والرابعة خلص التسبيح قبل أن يكبر تكبيرة الركوع التحق به. أما إذا كانت أنت بعد ستلتحق به في الركعة الأولى أو الثانية بعد ما في وسوسة التحق، كل ما أسرع أفضل، كل ما تتأخر يضيع منك ثواب الركعة، يعني ينقص مقصود. إذا لم يدرك المأموم الإمامة إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها، أول ركعة وأثنائها أثناء القراءة يعني، أو قبل الركوع يعني بعد القراءة قبل الركوع، فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع الإمام جاز له الدخول معه على المشهور، وتحسب له ركعة وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى. الركوع منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، يعني في بداية الجماعة تلتحق بالجماعة، منتهى ما تدرك به الركعة هو ابتداء الجماعة. شو التعبير عند الماتم؟ كل لفظة لها حساب في الفتوى المفروض. يقول: وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، ما قال منتهى ما تدرك به الجماعة، قال منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة. يعني شخص افترض لو التحق بالجماعة بعد رفع الإمام رأسا من الركوع يجوز له أن يلتحق بعد رفع الرأس من الركوع، سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هل يجوز أن يلتحق به؟ هل يجوز أن يلتحق به بعد رفع الرأس أم لا؟ المسألة تقضي، والصحيح عندنا يجوز، وربما الأكثر يجوز، لكنه لا يحتسب بها ركعة. زين، ماذا عن سجدتين زائلتين؟ متابعة ما في مانع. ومتى يحتسب ركعته الأولى؟ عندما يقوم مع الإمام. يصير يسوون نتوء زائد ما في مانع. شبيه من يدرك صلاة الجماعة آخر الجماعة. يكبر وينتهى وما يكبر. يكبر وينتهى. زي لما يكبر ويتوقع التشهد يجيبه، أو ربما سجدة يجيبه، قد يدركه في السجدة. أو سجدتين ركن، وليكن زيادة الركن متابعة في الجماعة غير مبطل. زين، ماذا يصنع بالنسبة ما يحتد به ركعة؟ ماذا يصنع؟ يريد يكبر مرة ثانية يكبر مرة ثانية ركعة الأولى؟ لا، يجتزئ. بعض يحتار طيب آخر، لكن يجتزئ. هذه صارت صلاة زائدة النتوء من الأعمال، ما في مانع. يدرك به ثواب الجماعة. لذلك لاحظوا الماتن شنو عبر، شنو دققوا. يقول: وهو الركوع منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، ما قال متدرك به الجماعة، قال منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوال. الآن هل هذا راجح أن يلتحق بالجماعة بعد رفع الرأس، أو يصبر إلى بداية قيام الإمام لركعة جديدة ثم يلتحق؟ الأرجح ما هو؟ البحث آخر، لكنه يسوق عند الكثير إن لم يكن أكثر. إذن ركوع الإمام منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوال، بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه. يصل المأموم إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. زين، هذا الشق من المسألة طويلة ما شاء الله، مسألة 24. الأقوال في هالشق في المسألة أنه المدار في درك ركعة الجماعة، ندقق ركعة الجماعة لا في درك الجماعة. درك الجماعة أمر درك ركعة الجماعة أمر آخر. ما هي الأقوال فيها؟ لم يحكى خلاف في إدراك المأموم ركعة الجماعة مع دخوله قبل الركوع، إما قبل القراءة أو أثناء القراءة أو بعد، هذا لا خلاف بين الأعلام أنه إدراك للركعة، أو بعد القراءة عند تكبيرة الركوع. إذا أدرك المأموم الإمام في هذه الحالات لا نزاع بين علماء الإمامية في أنه قد أدرك ركعة الإمام. بين قوسين صغيرين، الركعة استعملت في الروايات بمعنى مجموع الركعة من قراءة وقيام وركوع وسجدتين، سمى ركعة، مثل شك بين الثلاث والأربعة. واستعملت الركعة في الروايات أيضا على نفس الركوع، نفس الركوع ركع ركعة، فالركوع يستعمل بمعنيين في الروايات وفي كلام الفقهاء أيضا. هذا من باب الفائدة تفيدنا على كل. فإذا إذا هنا المراد من أدرك الركعة مجموع الركعة، مو المقصود أدرك الركعة يعني بس الركوع، درك مجموع الركعة اللي هو الركعة مع المجموع، دركها ابتداء بنفس الركوع، عفوا إذا أدرك الإمام قبل الركوع، قبل القراءة، أثناء القراءة، بعد القراءة، عند تكبيرة الإحرام، هذا لا نزاع في أنه المأموم أدرك الركعة. لكن طبعا مع شرط، ها أدرك الإمام في القراءة لكن ازدحام كان كثير وما خلوه يركع، هم ركعوا من اصطكاك الصفوف ما استطاع أن يركع معي، أدرك في القراءة هم. أو قلت تكبيرة الإحرام بعد أكثر من هذا لكن ما خلوه يركع وياه إلين ما رفع رأسه. في الركعة الأولى هني يدرك الركعة ولا ما يدركها؟ هني محل خلاف. إذا لم يدرك الإمام في الركوع محل خلاف، ما أقول محل وفاق على البطلان أو محل وفاق على الصحة، لا خلاف. إذا أدرك الإمام عند تكبيرة الإحرام أو قبل القراءة أو في القراءة قاعد القراءة عند تكبيرة الركوع أدركه وأدرك الركوع معه، بلا شك هذا أدرك الركعة. أما إذا أدركه قبل الركوع ولكن لم يدركه لم يفسح له المجال بأن يركع مع الإمام إلى أن رفع الإمام رأسه من الركوع، هنا محل خلاف في الصحة. في الركعة الأولى محل خلاف. بل المشهور عدم احتسابها، يقولون المشهور تدرك الإمام في القراءة أو في تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بشرط أن تدرك الركوع معه وإلا ما تحتسب. المشهور ما في من قال بالاجتزام، بس لكن المشهور على عدم احتساب، كما أن المشهور إدراك الركعة مع إدراك الإمام حال الركوع للإمام قبل رفع الإمام رأسه، المشهور هكذا. ونسب إلى الشيخ المفيد رحمة الله عليه ظاهرا في غير المقنعة، لأن المقنعة العبارة ما موجودة، النهاية الشيخ الطوسي والمهذب لابن براج أن اللازم في إدراك الركعة إدراك تكبيرة الركوع. إذا أدرك تكبيرة الركوع وركع مع الإمام نعم، أما أن يدرك الإمام وهو راكع فيركع هذا لا يصحح إدراك الركعة عند هؤلاء الثلاثة من الأعلام، لا يصح. آخر منتهى حد إدراك الركعة تكبيرة الركوع. زين، ما هو الاستدلال؟ دعونا نستدل الشيخ المفيد أولا وغير الشيخ المفيد ثم نستدل المشهد. الشيخ المفيد وجماعة الأعلام القدماء بعضهم يستدل لهم بما ورد من روايات في باب أبواب صلاة الجماعة الباب 44 صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام. تكبيرة الركعة لاحظوا مو تكبيرة الصلاة. لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام. طبعا إذا نكون حرفيين مع لفظ الرواية، الرواية ليس فيها التحق بالجماعة عند تكبيرة الإمام، دققوها شوفوا لفظ الرواية التي لم تشهد تكبيرها وإن لم تلتحق أنت بعدك شهدت، لأنه يصدق تأتيت الجماعة وشهدت سمعت شهدت تكبيرة الركوع لكنك التحقت ما أن تتأنى وتتعب التحقت بركوع الإمام. فالرواية بالدقة ليس فيها أن الالتحاق عند تكبيرة الركوع، الرواية بالدقة فيها شهد تكبيرة الركوع لأنه التحق عند تكبيرة الركوع. فهذا غير المدعى الذي ينسب للعلم، ولعلهم مرادهم هكذا أنه الشرط ليس الالتحاق عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة عفوا عند الركوع، الشرط سماع تكبيرة الركوع. أعيد قراءة لفظ الرواية لاحظوا لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام. هاي زين، رواية أخرى صحيحة لمحمد بن مسلم نفس الباب 44 أبواب صلاة الجماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام
لو كان هذا المقصود لقال من الإمام مو مع الإمام.
لا، تشهد تكبيرها مع الإمام، إمام الجماعة
يعني معه، المفروض أن تشهد معه يعني
إيه شهدت تكبيرة الركعة التي شهدت تشهد تكبيرها مع الإمام، أنت في شهودك هو مع الإمام بلحظ شهودك لا بلحظ التحاقك يصدق. الآن تيجي بعد اللفظ الآخر للرواية أبين فيما أقول. قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا لم تدرك تكبيرة الركوع لاحظ فلا تدخل. فرق بين درك التكبيرة وبين ماذا؟ وبين الدخول. ما يدل على إدراك التكبيرة شيء والدخول شيء آخر. أعيد العبارة، إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة، إذا أدركت التكبيرة مع الإمام فادخل. ما يدل أن الدرك غير الدخول، عبارة أعيدها إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة. طبعا إشارة للحال، لكن أقصد فمفهومة شنو؟ إذا أدركت تكبيرة الركوع فادخل. هو هذا المراد. مثل عندنا روايات أدرك الجماعة يعني شهدها وهو قد فاتته منهم ركعة، فاتته منهم لم ينتحر. أيضا الصحيحة الثالثة في نفس الباب أيضا لمحمد بن مسلم قال لي أبو جعفر إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. عند صحيح رافع إذا أدركت التكبيرة في الأولى لا تعتد، في البقية لا تدخل. الصحيحة الرابعة إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. هني السيد الخوي رحمة الله عليه قال بأن هذه الروايات ليست أربع روايات، الراوي واحد محمد بن مسلم، فهي رواية واحدة، لكن الصحيح تعليقا على كلام السيد أن الراوي وحدة الراوي شيء ووحدة المروي شيء آخر. محمد بن مسلم أربع روايات عنده لأربع تلاميذ، اثنتان منهما أسندهما إلى الإمام الصادق، واثنتان منهما أسندهما الإمام الباقر. كيف يقول وحدة مروي وما يصير وحدة مروي؟ المروي مختلف. إذا اختلف المروي وإن كان راوي واحد تصير رواية واحدة؟ ما تصير واحدة. هذا أمر بحثنا سابقا إذا تذكروا. وحدة المروي ووحدة الراوي يصير رواية واحدة، وإلا إذا المروي واحد، المروي واحد والراوي متعدد، الرواية تصير واحدة لو كثيرة، الرواية تصير كثيرة من جهة الحجين، الرواية تصير ماذا؟ متعددة. إذا الراوي واحد والمروي متعدد الرواية تصير واحدة؟ لا، المروي متعدد. فإما يتعدد الراوي أو يتعدد المروي فتتعدد الرواية حجية. إما يتعدد الراوي فقط والمروي واحد، أو العكس الراوي واحد والمروي متعدد فتتعدد ماذا؟ الرواية حجية. زين ما الفائدة أن نشخص الراوي واحد مع تعدد المروي والرواية متعددة، أو العكس نقول المروي واحد المروي واحد والراوي متعدد، الرواية ستتعدد حجية. ما الفائدة؟ ما الفائدة أن نشخص وحدة المروي لو كان الراوي متعدد؟ ما الفائدة؟ في فائدة ولا في فائدة؟ ليست فائدة. أو العكس أن الراوي متعد، الراوي واحد المروي متعدد، ما الفائدة؟ في فائدة أو ما في فائدة؟ إذا كانت الرواية متعددة حجية، الراوي متعدد حجية، في فائدة أو ليس فائدة في البيت؟ في فائدة ونكات مهمة. الراوي إذا كان واحدا والمروي واحد، خب واضح هذا العدد ماذا؟ لا تعدد في الرواية، حجية الرواية واحدة. زين ما الفائدة في أن شخص حجية الرواية واحدة بعد؟ ها أقول لكم هذا أهم سؤال. ما الفائدة أن الرواية واحدة والرواية متعددة؟ عند التعارض في فائدة. كثرة العدد لا. تفاوض نسير فيهم أعمل كثرة العدد. الرواية متعددة إما بتعدد المروي أو بتعدد الراوي أو بهما. فكثرة العدد في الرواية مزية في مقام التعارض، مزية في مقام التعارض. أصل تعدد الرواية، تعدد الرواية مزية. ولعلمكم تعدد المروي مع تعدد الراوي أبين في مزية تعدد الرواية مما لو كان التعدد في أحدهما دون الآخر. واضح لماذا؟ لأن تعدد الراوي عقول متعددة مزية أكثر، ولا سيما إذا كان مرويها متعدد، مو تقول لي حادثة واحدة بعد، حوادث متعددة تصير بعد مزية أكثر. وإن كان التواتر عادة يسلطوه على مروي واحد، التواتر فالمروي واحد. نعم، فواقعة واحدة نقلها المتواتر، أليس؟ زين فكيف إذا كان عشرات اللطيف ذكروني بعدين ولو على غدا هني فائدة لطيفة سيد خوي قبل، عدد التواتر لا يصل إلى المئات، إلى العشرات كافي عند السيد خوي في حصول التواتر. هني السيد خوي كأنما ذهب إلى المشهور، عجيب يعني، فارق مباني المعروفة. راجعوا عن المسألة، لكن إن شاء الله نتابع هاي فوائد درائية مهمة وعلى التفت لها. وصلى الله على محمد وعلى آله.